بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة ابن جبلة أبو عبد الرحمن، قيل له عبدان لأن اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي إمام من أئمة المسلمين إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الحفاظ في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. قيلت فيه هذه الأبيات. وكان رحمه الله تعالى إماما من أئمة الحديث، وهكذا أيضا ذكروا أنه كان يغزو عاما ويحج عاما، وكانت له تجارة، كان ينفق على طلبة علم الحديث. يعلى الله عز وجل له القبول. دخل ذات مرة، ظاهر دخل بغداد، فتبعه الناس، تبعه الناس طلاب العلم، أما علموا بمقدمه جاءوا واستقبلوه وتبعوه حتى تقطعت النعال من بعضهم من كثرة الزحام. وطلعت جارية من جواري هارون الرشيد من شرفة في القصر وقالت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك إمام خراسان. قالت: هذا والله الملك لا ملك هارون، أي هذا هو الملك الحقيقي، ملك العلم، لا ملك هارون. ملك هارون يأتي إليه الناس رغبة ورهبة، إما راغبين أو راهبين، أما هذا فيأتي إليه الناس يبتغون العلم راغبين. جاء في بعض الألفاظ أنها قالت: لا ملك هارون الذي يجمع الناس بشرط وأعوان، يعني الناس يجتمعون حوله بسبب، يعني يجمعهم بشرط وأعوان، أما هذا فيأتي الناس إليه يقبل الله بقلوبهم عليه بما عنده من العلم. من هنا يتبين لك قيمة العلم، وأن العلم لا يساوي ملك الدنيا، فالعلم أعلى وأشرف وأعظم، العلم أعلى وأشرف وأعظم، وأهل العلم في راحة وطمأنينة بما عندهم. ربما الواحد منهم يبقى في بيته في مكانه يعتزل الناس وهو مع الكتب مع الأحاديث مع الكتب مع القرآن وتفسيره، يعيش مع الصحابة كما قيل لبعضهم: ألا تستوحش؟ يعني جالس مع الكتب ما تخرج مع الناس. قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يقرأ أحاديث ويطالع فيها ويحفظ ويؤلف ويصنف، إذن هذا يعيش مع الصحابة في الحقيقة. نعم، فلا وحش. ولهذا سئل يحيى بن معين: ماذا تشتهي وماذا تحب من هذه الدنيا؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي، ما في أحد يزعجه، وإسناد عالي، أي حديث بسند عالي، هذا الذي كان يسمو إليه أولئك الأئمة. حتى قال بعضهم: من اللذة التي يجدونها من انشغالهم بالعلم والحديث لذة عظيمة، يجدها من التمس هذا لذة البحث، عندما تنهمك في بحث مسألة من المسائل وتريد أن تصل إلى القول الصواب فيها، تقرأ في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب وفي هذا الكتاب وأنت في شوق عظيم للوصول إلى القول الصحيح في المسألة، هذه لذة عظيمة. حتى إن بعضهم كان إذا بحث المسألة وتوصل إلى الصواب فيها يفرح فرحا عظيما، يفرح فرحا عظيما، وكأنه حاز على شيء كبير لا يقاس بهذه الأمور من الدنيا. لذة جعلها الله عز وجل في هذه الأمور حفظا لدينه، ليقبل بقلوب من شاء على طلب العلم وتعلمه، ويكون ذلك حفظا لهذا الدين. أئمة الحديث كان الواحد منهم يسافر الأسفار الطويلة، تخيل ما كانت هناك وسائل نقل مثل أزمنتنا هذا، يمشون على أقدامهم على الإبل، ومع ذلك يقطعون المسافات الطوال. ماذا يبحثون؟ عن ماذا يبحثون؟ ماذا يريدون؟ حديث، يجمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام على حال من الفقر والشدة، لكن لذة عظيمة وجدوها في هذا جعلها الله عز وجل لهم، ولهذا انهمكوا به، حفظ الله بهم دينهم. حتى إن بعض تلاميذ عبد الله بن مبارك رحل إليه ووصف رحلته في أبيات شعرية تذكرناها فيما مضى، وهذه الأبيات نذكرها بين الحين والآخر لأن فيها شحذ للهمة إلى طلب العلم، وأن الواحد منا يجتهد قدر استطاعته. حقيقة نحن كسالى في هذه الأزمنة، عندنا فتور وكسل لا يعلم به إلا الله، لكن يشد بعضنا بعضا، وهكذا أيضا ينشط بعضنا بعضا على الخير. وفي قراءتنا لسير أسلافنا وقصصهم وأخبارهم ما يشحذ الهمة. تلميذ تلاميذ مبارك يرحل إليه ويقول: خلفت عرسي يوم السير باكية، يعني زوجته، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كيات، أهلي وعرسي وجيراني تركتهم وسرت نحوك في تلك المفازات، الصحاري، مفازات الصحاري طويلة، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لطغ حياتي، مستوفزات لها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل حالات. رحلة ومشقة، ماذا يريد من ابن مبارك؟ يقول: اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا، أي في الصباح إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يريد ساعة فقط اجلس معهم يحدثهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل يوم ساعة، اجلس لنا كل يوم ساعة. هؤلاء قوم أحبوا العلم ورأوا أن حياتهم لا تطيب إلا بذلك، لهذا بذلوا فيه، بذلوا، ومع ذلك خلد الله عز وجل ذكرهم إلى يومنا وإلى ما شاء الله. انظر كم نقرأ في الأسانيد: حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان. من هؤلاء الرجال الذين نذكر أسماءهم يوميا؟ هم أئمة الحديث، هم الذين رحلوا، قطعوا المسافات الطويلة، قطعوا الفيافي والقفار، يجمعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يحدث بما سمعه من أشياخه، والإمام البخاري جمع زمة ذلك في صحيحه، وغيره من الأئمة الذين جمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذة العلم لذة عظيمة لا يعدلها شيء من ملذات الدنيا، ولهذا تتمنى بعض الأمراء وبعض الخلفاء تمنى أن يكون من أهل الحديث. ذلك الخليفة العباسي الذي قيل له: هل بقي من لذة الدنيا شيء لم تنله؟ قال: نعم. رجل، تخيل، ملك عنده ملك، ملك عنده الدنيا، عنده النساء، عنده الأموال من الذهب والفضة، عنده البنايات، عنده كل ما يريد، ملك، ربما لو اشتهى فاكهة من أي بلاد من بلدان الله يطلبونها له ويؤتى بها. فقيل له: هل بقي شيء من ملذات الدنيا لم تذقه؟ قال: نعم. قالوا: ما هو؟ قال: بقي من ملذات الدنيا أن أجلس على مصطبة، يعني على مكان مرتفع. قالوا: حولي طلاب الحديث وهم يقولون: هات يرحمك الله. فذهب الوزراء والحشم الذين حوله، كل واحد أتى بدفتر وقلم وجلسوا حوله وجعلوا يقولون هات يرحمك الله. فقال ذلك الخليفة لستم أولئك، لستم أولئك. قال أولئك المشققة أقدامهم، الشعثة رؤوسهم، المرقعة ثيابهم، برد الآفاق وحفاظ الحديد، يعني لستم أولئك. فعلا كما في المثل ليست النائحة المستأجرة، فأولئك قوم اختارهم الله عز وجل لحفظ دينه مع ما هم فيه من الفقر والشدة، ومع ذلك يعني وجدوا راحتهم ولذتهم في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فحث نفسي وإخواني على الاجتهاد، ولا شك أن كل واحد منا عنده أشغال، لكن لا تضيع ما بقي من وقتك. البعض منا لو جاء يحسب الوقت، لو جاء يحسب الوقت ربما يكون معه عمل مثلا في وقت معين، عمله يسعى على أولاده وعلى عياله ونحو ذلك، وهذا شيء مشروع، وإذا احتسب الأجر فيه فهو يعتبر ماذا؟ عمل صالح. إذا أراد، إذا كان ينوي بذلك إعفاف نفسه وكذلك أيضا القيام على من يعول، احتسب الأجر، هو في خير وفي عبادة. لكن أحيانا تبقى أوقات كثيرة، لأن العمل يكون له فترة معينة، أوقات فراغ كثيرة تذهب سدى ما نستفيد منها، وهذا في الحقيقة تقصير. علينا أن نحاسب أنفسنا في أوقاتنا، فإذا انتهيت من أعمالك ومشاغلك لا تبخل على نفسك من قراءة القرآن، من حفظ شيء من القرآن، لا تبخل على نفسك من حضور الدروس النافعة، لا تبخل على نفسك من القراءة في كتاب نافع تستفيد منه وتفيد أهلك وهكذا. ولو علم الله حرصك على الوقت وصدقك أعطاك الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فنحاسب أنفسنا على الأوقات التي نضيعها. البعض منا ربما يجلس في أي مكان مع أصحابه مع زملائه ويضيع ساعات في القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس عليه، ليس منه أي فائدة. والبعض الآخر منا ربما يعكف على الأنترنت، إما على الجوال أو غيره، وهكذا من صفحة إلى صفحة ومن موقع إلى موقع ومراسلات، ويضيع الوقت ما يستفيد من شيء، ما يستفيد من شيء. نعم، وهذه خسارة. هذا العمر يمضي، لا تظن أن الساعة التي تذهب ستعود إليك، لا يمكن. كل يوم، كل ثانية، كل دقيقة، كل لحظة تمر تنحت من جسمك وتقضى من عمرك، يعني تعتبر ماذا؟ انتهاء من عمرك. فاستغل أوقاتك فيما ينفع، ولا تضيع شيء من الوقت. هذا الوقت الذي تضيعه ستندم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، يعني يتحسرون يوم القيامة، يتحسرون على المجلس الذي جلسوه ما ذكروا الله عز وجل فيه. يعني ربما يبقى ذلك المجلس لحظات، دقائق، ساعة، ساعة، ما يذكرون الله عز وجل فيه، يوم القيامة يجدون له حسرة. فلنستغل أوقاتنا، ومن كان عنده شيء من الفتور يقرأ في سير الأئمة، ما دونت لنا قصصهم وسيرهم إلا من أجل أن نتأسى بهم، في سير أعلام النبلاء، البداية والنهاية لحافظ كثير، وفي غيرها من الكتب التي جمعت ذلك، تجد شيئا عجيبا. يعني بعض الأئمة تخيل أنه يقطع المسافات طويلة في الصحاري وينفد عليه الزاد والماء، يصل إلى درجة أنه يضطر إلى شرب بوله، أين يذهب؟ هل تظن أنه يقطع هذه المسافة الطويلة من أجل أن يعمل أو يبحث له عن قليل من الدراهم والدنانير؟ العمل موجود في بلده، لكن ربما يسمع بأن إمام من أئمة الحديث في بلد كذا يريد أن يرحل إليه من أجل أن يأخذ ما عنده من العلم، وهكذا. رحل الأئمة، ألف الخطيب البغدادي كتاب رحلة أهل الحديث، يجمع فيه قصص أهل الحديث وأخبارهم في الرحلة. أبو حاتم الرازي رحل هو وبعض الأئمة في طلب الحديث، حصل لهم بلاء شديد في رحلتهم، ذكر قصته في مقدمة الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، وكيف أنهم يعني ماذا؟ وصلوا إلى ركبوا في البحر ومع ذلك انكسرت بهم السفينة وألقوا إلى جزيرة ومشوا مسافة طويلة وأغمي عليهم حتى يسر الله من قصة مؤثرة، قصة مؤثرة على الله يسر بقراءتها في دروس القادمة من أجل أن نستفيد منها. الشاهد من ذلك أئمتنا رحمهم الله حصل لهم بلاء شديد ومع ذلك صبروا لأنهم وجدوا لذة العلم. العلم له لذة غير ملذات الدنيا. إذا كان الزمخشري والزمخشري معتزل في العقيدة، عقيدة خاربة ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان عالما من علماء البلاغة والنحو، وجد لذة العلم فيما يجيده من هذه الفنون، حتى إنه أنشد أبياتا يذكر هذه اللذة التي يجدها من أبياته تلك: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وقال: وتمايلي طربا لحل عويصة، أي من المسائل سائل العلمية العويصة، أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. صرير الأقلام، صرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. وهكذا أيضا أبيات منها في آخرها قال: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، وأجل من نقري الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. هذه نصيحة كانت مناسبتها ذكر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، هذا الإمام الذي رفعه الله عز وجل بما عنده من العلم، بما عنده من العلم والعمل الصالح أيضا، يحج عاما ويغزو عاما ومع ذلك كان ناصحا، قام بأمر الله وحذر من أهل الضلال، حذر من الضعفاء. دي النصيحة، حتى بعض تلاميذه إذا رأى منهم تغيرا يبعث له بنصيحة، وتجد أنه نعم، انظر إلى قصة مع إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن قسم لما تولى القضاء أرسل له بتلك الأبيات، أبيات جميلة: أجاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين. فما كان إسماعيل إلا أن ترك القضاء، ذهب الخليفة وناشده بالله أن يعفيه فعفى. نصيحة من شيخه نعم، وكان شاعرا من بار، له أبيات مشهورة، تلك الأبيات التي ذم فيها الدنيا: رأيت الذنوب تميت القلوب، قد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثم قال: لقد رتع القوم في جيفة، يعني الدنيا، يبين لذله إنتانها. قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا هشام بن عروة ابن الزبير، وهو أيضا ثقة، ومن ذكر أنه تغير في آخره قد ردوا عليه، ابن القطان قال إن هشام تغير في آخره ورد عليه الإمام الذهبي ميزان، قال: قلت هشام إمام ولكن أحسن الله عزاءنا فيك ابن القطان. قال عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أظن لو سألنا من قرابة بينه وبين عائشة قد أصبح هذا معلوما عند الكثير. من قرابة بينه وبين عائشة يا محمد؟ ها؟ محمد، عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، عائشة، ما القرابة بينها وبينه؟ عروة بن الزبير بن العوام هي خالته، وهو ابن أختها أسماء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. ما ذكر من التقصير في حفظ الأوقات، هذا يحصل، لكن نجاهد أنفسنا جميعا، وإلا فالأوقات كثير منها يضيع حتى في البيت. يعني أحيانا يكون الشخص جالسا في بيته بين أولاده، ومع ذلك يمشي الوقت ما يستفيد منه. ربما لو أخذ كتابا وقرأ منه سيستفيد مسألة، مسألتين، 3 مسائل، وهكذا. العلم يحتاج مجاهدة، العلم يحتاج إلى مجاهدة، وينبغي أن تكون همتنا عالية. ما يكون الشخص همته فقط يعني ماذا، همة قاصرة على الحصول على شيء من معايش الدنيا. الناس يعيشون في الدنيا، أنت تعيش وغيرك يعيش، المؤمن والكافر يعيشون في الدنيا، وكل يسوق الله له رزقه، والرزق يأتي من حلال أو من حرام، والكل يأكلون ويشربون، لكن ما يوفق لتعلم دين الله، الصبر على ذلك إلا من وفقه الله، لا يوفق لهذا إلا من وفقه الله عز وجل. فلتكون الهمة عالية، يعني تكون همتنا جميعا أن نهتم بما ينفعنا ونجتهد في ذلك، ويكون نية الشخص أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره. يعني تكون همتك أن ينفع الله عز وجل بك الناس، تتعلم من أي أن تعلم، تدرس، تحفظ، تراجع، تحفظ من القرآن، من السنة، وأنت تنوي أن ينفع الله بك الناس، تنوي أن تصير مرجعا بإذن الله، ويعني ماذا، يستفيد منك غيرك، يستفيد منك غيرك، ولا يحقر الشخص نفسه. الذين أصبحوا علماء هم بدأوا من الصفر، بدأوا يطلبون العلم واجتهدوا فيه واستمروا، وأهم شيء هو الاستمرار. حتى لو كان الشخص حفظه قليلا، بعض الأحيان يكون الشخص حفظه ضعيفا، ربما ما يحفظ من القرآن إلا 3 أسطر، 2 سطر، أهم شيء الاستمرار، لا تحقر هذا، احفظ كل يوم حتى 3 آيات، 3 آيات كل يوم. إذا أمد الله في عمرك يأتي يوم من الأيام وقد حفظ القرآن، لا تستطل المسافة تقول ما متى سأحفظ القرآن ثم تتحسر وتترك، لا، أنت لا تدري متى ينزل بك الموت، وربما يطول الله في عمرك، حتى لو لم يطل عمرك إذا توفاك الله وأنت على هذا الخير فهي خاتمة حسنة. توفاك الله وعندك حرص على العلم، توفاك الله وأنت تجتهد في حفظ القرآن، هذه خاتمة حسنة، وكلنا يسعى لأن يختم الله له بالحسنى. إنما الأعمال بالخواتيم، كلنا يريد أن يختم الله عز وجل له بخاتمة حسنة فيستمر على الخير، فإذا نزل به الموت وهو على ذلك وهو في خير. لكن المصيبة أن يفتر الشخص إلى معصية الله، أو يفتر إلى ما يغضب الله عز وجل وينتكس ويرجع على عقبيه القهقرة، ثم ينزل به الموت وهو منتكس والعياذ بالله، خاتمة سيئة، خاتمة سيئة. يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع، يسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها. قال: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. الشاهد من الحديث قوله: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. والمقصود بقوله حتى إذا ظن، أي غلب على ظنه أنه قد أروى بشرته، أي وصل الماء إلى البشرة، ولا بد أن يصل الماء إلى البشرة منابت الشعر. نعم، فالتخليل فائدته إيصال الماء إلى أصول الشعر، وهي المراد بالبشرة ها هنا في هذا الحديث. ثم بعد ذلك قال ثم غسل سائر جسده، أي بقية جسده، بقية جسده. قال وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. قوله تعالى وظنوا أنهم ملاقو ربهم وهكذا إني ظننت أني ملاق حسابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، ما المراد بالظن هنا؟ اليقين. لا يكفي مجرد الظن فيما يتعلق بالعقائد العقيدة، لا بد من اليقين. ولهذا قال بعضهم إن الظن في كتاب الله معناه اليقين، لكن هذا ليس على إطلاق. على سبيل المثال قوله تعالى إن بعض الظن إذ لا يدخل في هذا، لكن في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي أي تيقنت. إني ظننت أني ملاق حسابي وظنوا أنهم أحيط بهم، ونبنى على اليقين يقن وعلم. حديث عائشة قد سبق معنا في أول كتاب الغسل، إنما ذكره الإمام البخاري هنا لما يتعلق بتخليل الشعر. قال باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينهض بيده. الحديث قد تكرر معنا، شاهد منه في هذا الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل مواضع الوضوء قبل أن يغتسل، فلما اغتسل لم يعد غسل مواضع الوضوء، فلا إعادة إلا إذا ماذا؟ إذا انتقض الوضوء، كأن يمس ذكر مثلا، فها هنا يعيد الوضوء فقط. أما ما دام أنه لم ينتقض وضوءه فالغسل كافي، ولا يحتاج أن يعيد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، لا يحتاج إلى هذا. إذا عمم جسده كله أجزاء، لكن أيضا يمضمض ويستنشق. نعم، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، الاستنشاق سبق الكلام عليه، وأن حديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء صريح في الوجوب. وأما المضمضة فمن قال باليوب استدل بحديث لا توضأت فمغمض، والحديث شاذ. وبعضهم استدل بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا والمضمضة تدخل في غسل الوجه والاستنشاق أيضا، وهذا في الحقيقة دليل قوي على الوجوب. المضمضة من الوجه داخلة في غسل الوجه، اغسلوا وجوهكم أدرجها بعضهم في هذا. فعلى هذا إذا اغتسل من الجنابة يعني ماذا؟ يتمضمض ويستنشق، مضمض ويستنشق مع وضوئه قبل الغسل. فإن انتقض وضوءه أراد أن يعمم بدنه بالماء فقط يتمضمض ويستنشق مع ذلك. وحديث ميمونة قد سبق الكلام عليه مرارا. إذا تعمد ذلك ما يجزئ، أما إذا كان شيئا يسيرا لم ينتبه له ولم يدري به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا نعم، أما لا يعني كثرة التفكير في هذا ربما يوصل إلى الوسوسة. الأصل أن الماء يمر على جميع أعضاء البدن، يمر على أجزاء، ويتحرى الشخص في هذا من غير تنطع ولا تكلف.
يعني إذا في مكان بسيط ما انتبه له
هذا معفو عنه، يعني مكان ما انتبه له لم يدري به معفو عنه، لكن يتحرى أن يوصل الماء إلى جميع الأعضاء من جميع البدن.